انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
حكاوينا غير اي حكاوي، حكاوينا كلها حب البلدنا والتاريخنا والاثارنا المصريه القديمه. حكاوي كلها حب الارض مصر والترابها والشعبها على مر العصور. فحكاوينا هنعرف قيمة بلدنا ونحافظ على هويتنا وتراثنا المصري القديم. إنها حكاوي إسرائيل حريري. استنوني في برنامج حكاوي إسرائيل حريري على إذاعتنا تسعينات اف ام.
حكاوي إسرائيل حريري كل يوم جمعة الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير في حكاية جديدة من حكاوي إسرائيل حريري. ودلوقتي جه معادنا مع حكاية جديدة وفصل جديد من تاريخ مصر القديمة. عزيزي المصري الفاضل، يلا بينا نركب آلة الزمن ونبدأ عصر جديد من عصور الدولة المصرية القديمة. المرة اللي فاتت دخلنا في عصر الدولة الوسطى، وقبلها حكينا عن عصر الانتقال الأول وإزاي المصري القديم بدأت الدولة المصرية يحصل لها نوع من أنواع التفكك بعد سنين طويلة من دمج الحضارتين أو المملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. ولكن بفضل الملك المصري الفاضل الملك منتحطب الثاني اللي استطاع أنه يعيد توحيد القطرين المصريين مرة تانية بعد العديد من السياسات اللي أجراها وبعد ما دخل في حروب كتيرة قوي. طب يلا بينا بقى نعرف إيه اللي حصل بعد كده. الجميل الملك الجميل الرائع منتحطب خلاص استقرت المملكتين وعمل لنا قطرين مصريين وموحدين مرة تانية. ولكن اللي بدأ يحصل، مصر عاشت في استقرار لفترة طويلة من الزمن، وبعد كده دخلنا في عصر انتقال ثاني. يعني إيه؟ يعني إحنا بدأت مصر يحصل فيه ليها هجرات من العديد من الدول المجاورة لنا والمختلفة، دول آسيا ودول إفريقيا. تكون عندنا جوه مصر جاليات كتيرة من الغير مصريين، وفجأة ظهر على الساحة عدو لدود، ولكن كان الأشرس لأنه كان عدو من جوه البلاد. يعني إيه؟ يعني كلنا في كتب التاريخ المصرية وبنعرف عن الهكسوس. مين هم الهكسوس دول؟ الهكسوس دول يا عزيزي المصري الفاضل ما أخدوش جيوش جرارة من برة مصر وقرروا إن هم يدخلوا يقتحموا الحدود، لا خالص، دول كانوا عدد من الجاليات المصرية اللي استقرت جوه مصر وجوه طيبة وبدأوا ينتشروا لحد ما كونوا جبهة قوية وبدأوا إن هم يخشوا ويقوموا بعدد من الاحتلالات من داخل مصر. استقروا في الدلتا وبدأوا إن هم يحكموا الدلتا وفصلوها عن باقي مصر، لحد ما ظهر لنا عدد من الأبطال المصريين القدماء زي طاعة الأول وسقن رع، ويليهم في الآخر أحمس اللي طرد الهكسوس. طيب خلينا نفكر مع بعض في حاجة جدا وحاجة مهمة جدا، هي إنه يعني إيه إن حد يبقى من جوه مصر ويقرر إنه يقتحم وياخد الحكم. تخيل إن لما تيجي تقدم عدد من الأفضال والجمايل لناس ساكنين معاك فيعيشوا ويأكلوا ويشربوا من نفس كل اللي انت بتاكله، ما فرضتش عليهم أي ضرائب، ما عملتش فيهم أي شيء غير كل خير، وهو يطمع فيك وفي أرضك وفي ناسك وفي محصولك وفي أكلك وفي نيلك وفي كل حاجة، فيقرر إنه يقتحم حدودك ويقتحم كل شيء. كان يتفوق الهكسوس عن المصريين في الوقت ده بعدد من المميزات. يعني إيه؟ يعني كان يقدروا عاملين عجلات حربية مختلفة متطورة، الأمر اللي ما كانش سائد جوه المصري أو جوه الحدود المصرية وقتها وجوه العسكرية المصرية، فقدروا إن هم يهزموا المصريين. ولكن ظهر على الساحة أسرة جميلة قوي، أسرة كلها من الأبطال. هم مين؟ طاعة الأول، سقن رع، وكانت معاهم الملكة المبجلة يا حطب، هنبدأ نتكلم عن الملكة العظيمة ودورها كست مصرية أصيلة في التاريخ المصري بعد الفاصل. يلا بينا.
خايف من بكرة ليه؟ مين يعرف بكرة إيه؟ مين يعرف بكرة إيه؟ أنا مش هبص ورايا ولا أقول آه، مهما الأمل غاب بالعيون شايفاه. أنا مش هبص ورايا ولا أقول آه، مهما الأمل غاب العيون شايفاه. اليأس مش هيوصلك ولو الهموم هتحصلك، اليأس مش هيوصلك ولو الهموم هتحصلك، مش راح توقف الحياة. وانت احلم ببكرة مع انه لسه ما جاش، مهما تحصرك همومك ويلومك مين يلومك، لا ما تعيشهاش بلاش. لسه الورود بتشق براعمها والفرحة بتلاعب مسايمها.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وهستقبل مكالماتكم التليفونية على 010-427-894. وما تنساش عزيزي المصري الفاضل، إن لو حضرتك حابب تسمع عن فترة تاريخية معينة ومحتاج إن أنت تقرأ عنها، فابعت لي وقول لي في الكومنتات أو ابعت لنا على الرسائل علشان نبدأ نحضر ونشوف فترة تاريخية اللي هيجي عليها فوت أكتر هنبدأ نتكلم عنها. ودلوقتي يلا بينا نرجع بآلة الزمن ونشوف أسرة مصرية أصيلة كانت عاشقة لتراث والأرض مصر. الأسرة مكونة من مين؟ من الملكة إياح حطب. يعني إيه كلمة إياح حطب؟ إياح حطب هو ضوء القمر. عارف لما كلنا في شهر رمضان الفاضل بيجي بنقعد الأولاد الصغيرين بيقعدوا يقولوا وحوي يا وحوي إياحة؟ ده كان استقبال المصريين للملكة إياح حطب. يا ترى ليه؟ الملكة دي كان ليها دور عظيم جدا في تاريخ مصر القديمة، وكانت واحدة من أهم الملكات المصريات اللي لحد النهاردة قدرنا إنها نقدر نبجلها ونقدر إنها محتفظة بمكانتها الرهيبة في السياسة وفي العسكرية المصرية وحافظت على التراث والهوية. الملكة إياح حطب هي قدمت كل أولادها لي في سبيل التراب المصري الأصيل. هنلاقي إنها شافت أو شهدت في حياتها استشهاد طاعة الأول واستشهاد سقن رع، وما كفهاش كده، لأ دي كمان قررت إنها تخوض حرب جديدة بقيادة ابنها أحمس الملك أحمس الفاضل. طب هي كانت بتعمل كده ليه؟ هي كانت بتعمل كده لأنها كانت مؤمنة بالقضية المصرية، إن مصر كانت دولة مختلفة تماماً، لازم عليها إنها تضحي بكل غالي ونفيس، وبذلت كل أولادها في سبيل الحفاظ عليهم. الملكة إياح حتب هي واحدة من الملكات المصريات اللي نالت وسام مشهور جداً، وما تتحكش لما أقولك إن اسمه وسام الذبابة الذهبية. أو والله هو فعلاً زي ما حضرتك سمعت، هو اسمه الذبابة الذهبية، والحد النهاردة موجود الوسام الأوسمة بتاعتها في المتحف المصري. وعلى فكرة هو الوسام ده يعتبر من أعلى الأوسمة اللي كانت موجودة في الدولة المصرية القديمة، وما كانش أي حد بياخده، يعني ده كان اللي بيبدأ إن هو يحصل عليه وياخده هو من ضحى من أجل الدولة المصرية، وكانت أبرزهم هي الملكة إياح حتب. طب الملك أحمس ده عمل إيه؟ ده عمل خاض حرب ضد الهكسوس، وقرر انه يمشي او يستخدم نفس الوسائل بتاعتهم اللي بيستخدموها ولكن يطور فيها كمان. طيب زي ايه؟ ابرزها العجلة الحربية، هي العجلة اللي كان بيستخدمها الهكسوس، هو خدها واستخدمها وطور عليها، بقت بأربع عجلات حربية، يعني العجلة الحربية الواحدة ليها أربع عجلات بحيث أنها تكون أسرع وأقوى. وفعلا استطاع الملك أحمس أنه يطرد الهكسوس شر طردة ويخرج بيها ويخرجهم برا البلاد والقطر المصري إلى مكان لا يعلمه أحد، يعني التاريخ انفصل أو توقف عن ذكر الهكسوس عن بعد خروجهم على يد الملك أحمس. طيب بعدها بقى حصل إيه؟ مصر رجعت مرة تانية مزدهرة. فعلشان كده عزيزي الفاضل تخيل معايا إن بدأت أسرة مصرية جديدة أو دولة مصرية جديدة، وهي الدولة الحديثة وعدد من وأبرز الملوك اللي فيها ده بدأت كمان تشهد عدد لا بأس به من التطورات. عارف حضرتك لما بنتكلم كلنا عن سر التحنيط، التحنيط ده كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن إنه شهد الحفاظ على جثمان الموتى، ولكن بدرجة علمية بشكل وتقنيات علمية كانت متبعة وقتها من ملح النطرون وعدد من الزيوت وتكفيف الجثة المصرية القديمة. طيب ده كله هنعرفه إمتى؟ وهنبدأ نتكلم عن عصر الدولة الحديثة، وقول لي أهم أكتر معلومات حضرتك تعرفها، وهنرجع لكم بعد الفاصل، ويلا بينا.
زيك يا حبيبي حلو وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر، أنا بعشق البحر. بعشق السماء علشان زيك مسامحة، مزروع نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة، بعيون متنا غمامة، أنا بعشق السماء. أنا بعشق الطريق لأنه فيه لغات فرحنا وشعبنا واصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شبابنا وضعفية الصديق أنا بعشق الطريق زيك يا حبيبي حنون وسعد زيك مجنون ومهاجر ومسافر وسعد زيك حيران وسعد زيك زعلان وسعد مليان بالصبر أنا بعشق البحر عشان السماء علشان زيك مسامحة مزروعة نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنا غمامة أنا بعشق السماء
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وبعد ما سمعنا نجاة الصغيرة وصوتها الجميل. هستقبل تليفوناتكم على 01427894 ويلا بينا ناخد آلة الزمن ونرجع نشوف الدولة المصرية الحديثة أو العصر الحديث كانت عبارة عن إيه؟ كانت خلاص بقى مصر عدى عليها كتير وعدى مشاكل، سواء كانت مشاكل داخلية زي عصر الانتقال الأول وبعدين قعدوا توحيدها وبعدين عدى حروب مع الهكسوس وناس ماتت وناس عاشت وناس ضحت، وفي الآخر رجعت مصر في ثوبها الأنيق بدأت الدولة الحديثة. طب يا ترى حضرتك تعرف مين أشهر ملوك الدولة الحديثة؟ يلا نفكر مع بعض ونفتكرهم دلوقتي اللي كنا بناخد زيهم أو بناخدهم في كتب التاريخ بتاعتنا. كان أشهرهم الملكة حتشبسوت، الملك تحتمس الثالث، والملك أخناتون، والملك منتحطب، وعدد كبير من الملوك الدولة المصرية القديمة. هو مش منتحطب، هو أمنحطب الرابع، هو الملك أخناتون. ودلوقتي يلا بينا نبدأ نشوف مين الملكة حتشبسوت. هي واحدة من الستات المصريات الجدعانة جدا، ملياها جدعة أصيلة، ست مصرية قوية. طيب حصل إيه؟ حصل إن الملك تحتمس الأول توفي وكان المفروض اللي ياخد الحكم مكانه هو تحتمس الثالث، ولكنه كان طفل صغير جدا. فمين اللي تولى الحكم أو كان واصي على العرش؟ هي الملكة حتشبسوت. أرسلت تحتمس الثالث إلى العسكرية المصرية، راح يتعلم عبادة الإله أمون ويتعلم العسكرية والجندية المصرية في الجيش المصري، وهي قررت إنها تقود البلاد. في بعض المؤرخين كانوا بيقولوا إنها استولت عن الحكم، ولكن لا بأس به أبدا، ولا رأي يحترم، ولكن في آراء تانية بتقول إنها لا، هي ما كانتش بتستولي عن الحكم، هي أصبحت واصية على عرش مصر وقدرت تحافظ عليه لحد ما تحتمس الثالث يبدأ يكبر ويبدأ إن هو يقود البلاد مرة تانية. وبالفعل قادت الملكة الجميلة حتشبسوت اللي كان اسمها معناه قرينة الإله أمون، قادت البلاد وقدرت إنها تمسك وتقدر إنها تقود البلاد لسنين طويلة جدا، وعملت كل شيء نقدر نتخيله. يعني إيه؟ يعني على الرغم من الدولة المصرية كدولة متفتحة ودولة قوية، إلا إنها كان في ليها مراسم وشكل معين لازم يكون في الملك المصري، إن هو أول حاجة يكون ذكر. طب حتشبسوت كانت أنثى، طب هتعمل إيه؟ تشبهت بالرجال، لبست لبس الرجال الملك المصري، وضعت الذقن المستعار، وبدأت إنها تتعبد للإله. صورت نفسها في حاجة اسمها الولادة الإلهية، بنت لنا معبد كبير اسمه معبد الدير البحري، معبد حتشبسوت في الدير البحري، وحطت عليه صورت جدارية بتقول إنها من نسل الإله آمون رع. طيب يعدي سنين والملكة حتشبسوت تكبر ويبدأ تحتمس الثالث يجي يقرر إنه يطلب العرش بتاعه مرة تانية علشان يحكم البلاد بدلا منها. فبدأ يحصل نوع من أنواع الصراع على الحكم، حتشبسوت وتحتمس الثالث. طب مين انتصر وإيه اللي حصل؟ هو ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. تحتمس الثالث بدأ إنه يستخدم نفوذه جوه القصر، وكذلك حتشبسوت بدأ يمسح صورها وكل جدارياتها اللي بتدل على إنها ملكة. قرر إنه يمحوها من التاريخ تماما، وفعلا بدأ يمسح صورها ويبدأ إن هو يطعن فيها قدام كل الناس، لحد ما جه في الآخر وبدأ الملك تحتمس الثالث يحكم الدولة المصرية القديمة فعلا بدلا من الملكة حتشبسوت. ولكن الأغرب إن محدش يعرف الملكة حتشبسوت كانت نهايتها عاملة إزاي. لسه لحد النهاردة حتشبسوت تعتبر لغز من ألغاز الدولة المصرية القديمة. ما تنساش وانت بتسمعني على البرنامج دلوقتي تفتكر ان الهدف الأساسي من كلامنا هو ان حضرتك تحافظ على الهوية المصرية القديمة، تفتخر ان انت مصري خالص، وتفتكر ان اعداء التاريخ واعداء الحضارة ايا كان ديانتهم او شكلهم او اسمهم، واللي ابرزهم دلوقتي على الساحة هم الافروسنتريك، حضرتك تفقهم تماما وحضرتك محافظ على اصلك وهويتك المصرية. مفيش حد بنى الاهرامات غير المصريين القدماء، محدش بنى تاريخك المصري القديم غير نفسك وغير اجدادك المصريين. ودلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع مرة تانية نشوف اجدادنا عملوا ايه.
مكانها وطيور بتحلم فوق الشجر كل يوم، لما كان ممكن أصدق إن السعادة كلمة واحدة، ما كنتش أقدر أقرأ ما بين السطور، كنت عايشة ما بين إيديك سراب تحت سماك، وكان هناك البحر أزرق، لكن في يوم كان لازم أبدأ أعيش حياتي وأخلق لذاتي كيان.
اديتها سنين حياتي، اديتها كل حاجة، علمتها تجاربي الحب السعادة، الصبح سافرت وسابت لي ورقة
محطة طريق،
الشمس طلعت وهي بعدت وأنا وحيد.
في يوم كان لازم أبدأ حتى أحلامي وإرادتي كنت نور وكنت ضلك، واكتشفت من تجربك اللي يوم علمتها لي إن لازم أكون أنا عشان أحبك أنت والمس بنفسي إن لون البحر أزرق، إن النجوم لسه في مكانها وطيور بتحلم فوق الشجر كل يوم، لأن تاني إزاي أصدق إن السعادة كلمة واحدة، لكن هدور وأقرا ما بين السطور. ما بين ايديك كنت سراب تحت سماك، وكان هناك البحر ازرق، لكن في يوم كان لازم ابدا اعيش حياتي واخلق لذاتي كيان،
اديتها سنين حياتي اديتها كل حاجه، علمتها تجاربي الحب السعادة، الصبح سافرت وسابت لي ورقة
اختار طريق،
الشمس طلعت وهي بعدت وانا وحيد.
ورجعت لكم مرة تانية علشان نتكلم عن عصر من العصور المصرية القديمة، العصر المزدهر جدا وهو عصر الدولة الحديثة. اتكلمنا عن عدد من الملوك، واتكلمنا عن علاقة لطيفة جدا بين حتشبسوت وتحتمس الثالث. لطفت العلاقة في إنها لحد دلوقتي مثيرة جدل في كل أذهان العلماء المصريين لحد النهاردة، إن يا ترى حتشبسوت كانت استولت على العرش ولا هي كانت فعلا مؤتمنة عليه لحد ما تحتمس الثالث يكبر. ده سؤال هيفضل طول عمره موجود وطول عمره مطروح قدام العالم كله. طب يا ترى كان مين أبرز الشخصيات التانية اللي كان موجود في الدولة الحديثة؟ كان الملك تحتمس الثالث شخصيا، هو ملك شاب مغوار بيتقال عليه أنه داهية من دواهي الزمن ودواهي الحقبة المصرية القديمة. تخيل أن تحتمس الثالث الشاب الصغير ده اللي يمكن أصغر مننا كلنا قدر أنه يعمل حاجات كتير قوي، قدر أنه هو يحافظ على المملكة المصرية القديمة. ده دخل كمان في حروب عديدة وكلها مفيش حرب واحدة انهزم فيها. احنا بنتكلم عن القائد المغوار الفارس اللي كان نابليون بونابرت نفسه هو اللي قال بلسانه انه كان بيقرأ وبيتعلم من الخطط التاريخية المحنكة اللي كان تحتمس الثالث بيقوم بيها وبيعملها. هنكمل كمان إن في عندنا عدد من الشخصيات البارزة اللي موجودة في الدولة المصرية الحديثة وهو الملك أخناتون. خلينا نتفق، العصر المصري القديم هو مليان بحاجات كتير قوي. في الحلقات الأولى بتاعتنا بنتكلم عن عصور تأسيس الدولة المصرية، وبعد كده في الحلقات الجاية هندخل تفصيليا فيها. شكراً وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكاوي إسراء الحريري، وأشوفكم الجمعة الجاية إن شاء الله. باي باي.